قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
اسمع كلام محقق في قوله
لا ينتني عنه ولا يتبدل.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم على بصيرة. كان الناس يعيشون في جاهلية جهلاء وفي ظلمة ظلماء، حتى أرسل الله سبحانه وتعالى محمد صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل ليدعوهم إلى توحيد الله عز وجل وينهاهم عن أعظم جريمة وقعت في هذه الدنيا، وهي جريمة الشرك بالله جل وعلا. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى باب عظيم، وإن الله سبحانه وتعالى أمر أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا دعاة كما كان هو صلى الله عليه وسلم، والأمة مأمورة بتبليغ دين الله عز وجل لمن جاء بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. فحمل هذا العلم الصحابة ثم الأجيال التي جاءت بعدهم إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة، والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى يحملون هذا الدين العظيم وينشرون هذا الإسلام الكبير في العالم أجمع. حول موضوع منهج أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله، يسرني أن أرحب باسمكم بفضيلة الشيخ رائد الحزيمي في استوديو المعالي، حيث نتكلم إن شاء الله حول هذا الموضوع الهام. فمرحبا بك يا شيخ رائد.
حياكم الله وجزاكم الله خير على الفرصة الطيبة هذه، ونشكر المحطة المباركة هذه على ما تبثه من مواضيع وبرامج.
الله يبارك فيكم شيخ، ويسرنا في الحقيقة أن نلتقي معك في هذه الحلقة في موضوع في الحقيقة نجد بأنكم إن شاء الله من أهله، ولا سيما أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى باب عظيم وباب كبير، بل هو البوابة التي تنشر دين الله سبحانه وتعالى في أرجاء الدنيا. كما ذكرنا في مقدمة الحديث شيخ رائد، أن الله سبحانه وتعالى أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مثل أخوانه من قبل، وجاءوا إلى أقوامهم لدعوتهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. فنريد أن نبدأ يعني أولا في كيف بدأت الدعوة بنزول الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك سندخل إن شاء الله في مجموعة من المحاور للتحدث عن أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، كيفية دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، ما هي أهم الأمور التي برزت في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وما هو الأمر الذي يجب أن يعني يستخدم الدعاة إلى الله جل وعلا من وسائل وأساليب وأدوات، وكذلك ما هي الأشياء الممنوعة التي يمتنع عنها الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، لأن كما نعلم أن الدعوة إلى الله إنما هي عبادة لله سبحانه وتعالى وقربة يتقرب بها الداعي إلى الله عز وجل، بل يتقرب بها المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى كباقي العبادات. فنقول كيف بدأت الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى.
في البداية نقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مثل ما تفضلت دكتور محمد، أن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل، وكان الغاية من إرسال هذه الرسل هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن جميع الرسل جاءوا يقول أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهكذا نجد آيات الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز يذكر على لسان الأنبياء بأنهم كلهم جاءوا لتوحيد الله عز وجل ولذم ونفي الشرك الذي يسود الناس في عبر أزمنة متفاوتة. ونبينا عليه الصلاة والسلام هو أحد الرسل، بل هو سيد المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه، كما قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، كما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وكذلك أمر من ربه عز وجل بأن يدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل وإلى إعلاء كلمة الله وذم الشرك وبطلان عقيدة المشركين. في الحقيقة الله سبحانه وتعالى يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، يعني كل الأنبياء جاءوا لقضية لهدف سامي جدا أراده الله سبحانه وتعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهنا ملحظ بأن المسألة من شقين نفي وإثبات، المسألة من شقين نفي وإثبات، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا يكفي أن الإنسان يعبد الله سبحانه وتعالى ولا يكفر بالطاغوت، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة بعدما ذكر في آية الكرسي قال الله سبحانه وتعالى لعلك لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يؤمن فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد إذن يكفر بالطاغوت. الاستمساك بالعروة الوثقى في البداية أن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله عز وجل، وهذا العنصرين لا إله نفي إلا الله إثبات، هذا العنصرين أو الجهتين ينبغي أن تكون يعني بنصب العين ويعرفها الإنسان العابد إلى ربه عز وجل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاء كما جاء الأنبياء والرسل بإثبات مثل هذا الأمر، وقال الله سبحانه وتعالى وما أرسلنا، يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلى نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله أي نفي جميع المعبودات، لا إله أي لا معبود بحق في هذا الوجود، ثم إثبات إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
قصة بداية نزول الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول وهي بداية الانطلاقة التي انطلق بها عليه الصلاة والسلام إلى قومه. في الحقيقة البعض يحب أن يسمع قصة البداية والتي كانت في الحقيقة يعني هي النور الذي إلى اليوم ونحن نستلهم منه ونستضيء به.
نعم، هذه السيرة العطرة الجميلة التي لا يمل ولا يكل إنسان من قراءتها ومن الاستماع إليها بل تخيلها بعد، يعني هذا الجانب يمكن يضعف الناس فيه لكن نقول حتى تخيلها تستمتع فيه. إحنا رحنا حق العمرة ومررنا على الطائف وعلى مكة، يسرح إنسان في الخيال كيف النبي عليه الصلاة والسلام عاش في هذه الأجواء. النبي عليه الصلاة والسلام وهي إرهاصات كما يقال النبوة يتفكر يختلي بنفسه في غار حراء، في غار حراء يتفكر في هذا المخلوق، في هذا الكون كله، هذه المخلوقات، وكان يعتزل الناس ويعتزل عبادتهم ويعلم أنها فيها ليست على صواب. وإذا بجبريل عليه الصلاة والسلام هذا الرسول المرسل من ربي عز وجل الوحي يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم وكان يضمه ويرسله، قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فيضمه ويرسله، قال اقرأ ما أنا بقارئ، مرتين أو ثلاث مرات، ثم بين له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. سمعها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر غريب في جبال في مكان كله صخور، في يتحنث ربه الليالي ذوات العدد، مشربة ومأكلة موجود في مكانه يومين ثلاث بعدما تزوج خديجة رضي الله عنه وأرضاها، هذه الزوجة الفاضلة التي بشر النبي صلى الله عليه وسلم ببيت بقصر ببيت من 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 صخ من قصب لا صخر فيه ولا وصب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل يرتعد قال زملوني زملوني دثروني دثروني. بعد ذلك يعني جاءته الرسالة يا أيها المدثر وأيها المزمل، والقصة الجميلة والله نقرأها ولا نمل منها، ولكن حتى لا يعني نأخذ وقت البرنامج أكثر في مثل هذه القصة.
طيب احنا بالنسبة لي يعني دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ارتكزت في بدايتها على قضية هامة البعض يجد في نفسه يقول ان يعني اليوم الناس يمكن ليسوا بحاجة الى طرح هذا الموضوع، وهي قضية التوحيد لله سبحانه وتعالى. احنا الان نتكلم في بيئة مسلمة، احنا في مجتمع مسلم، احنا في أمة تسمى أمة إسلامية، عندنا على مستوى المؤتمرات والقادة المسلمين مؤتمر العالم الإسلامي، عندنا مجمع الفقه الإسلامي إلى آخره. فاليوم احنا يعني يظن البعض بأنه يأخذ عناصر أخرى في الدعوة أولى من أنه يتكلم بما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام في قضية التوحيد. هل نقول هذا الكلام من جهة هل هو صحيح أم ما زلنا بحاجة إلى أن نطرح ما بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام؟
في الحقيقة يعني هذه المقولة فيها أغاليط كثيرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما بدأ هذه البداية ونبه الله سبحانه وتعالى عليه على هذا الأمر، الشرك بالله عز وجل لا يذهب ذهن المشاهد الكريم والسامع كذلك أنه فقط صنم ويعبد، لا، هذا لون وهذا أشده، ولكن يتعدد الشرك بالله عز وجل سبحانه وتعالى باللفظ وبالاعتقاد وبالعبادة وبصرفها لغير الله سبحانه وتعالى من نذر وخوف ورجاء ومحبة، وتتعدد الأمور، بل حتى هناك من يطوف حول القبر، هذا نوع من نوع الشرك. النبي عليه الصلاة والسلام كان معه سرية في جيش، فقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. النبي عليه يحارب الشرك بكل مظاهر الشرك، كان في جيش، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اجعل لنا ذات أنواط، يعني شجرة كانوا المشركين أو كان المشركون يعلقون سيوفهم أو أنواطهم عليها تبركا للنصر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر، الله أكبر، لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إله كما لهم آله.
الله أكبر.
فالنبي صلى الله عليه وسلم حارب الشرك كبير وصغيره. عندما سمعوا بأن بيتا يعني دخل عليه سراق فهربوا من صوت البط، كان في بط وصوت عالي البط، خاف السراق وهربوا. ماذا قالوا؟ قال لولا البارحة لولا البط لسرقنا البارحة. فقال هذا شرك. قال لولا الله، شوف لا ينسب الفضل إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك من قال عندما أصابت السماء المدينة فأصبحوا الصباح، فقال عليه وسلم قال الله أصبح من عبادي اليوم مؤمن وكافر. شوف المدينة مؤمن وكافر. من قال مطرنا بنوء كذا ونوء كذا، يعني بالنجم الفلاني أو الكوكب الفلاني، فهو مؤمن بالكوكب كافر بالله. ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بالله كافر بالكوكب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي. إذن محاربة الشرك مطلوبة وموجودة في مجتمعنا، تتفاوت أشكاله وألوانه ويعني شكل هذا الشرك.
البارح كنت أنا في صيدلية وأساس أني أخذ بعض الأدوية، فوجدت ما يعني يصح أن يطلق عليه الشرك الجديد. طبعا كما أخبر مسلم أن التمائم والتولة شرك. يوجد الآن شيء يوضع في المعصم مثل حلقة، سواء كانت من نحاس أو من فضة أو غير ذلك، وبعضها طلع من جلد وفيها مغناطيس من فوق ومن تحت. هذا كلام البارح شيخ راد. فالناس يحطون يقولك هذا يحدث توازن، هذا يطلع الطاقة السلبية من الجسم، هذا يجدد النشاط في البدن غير ذلك. كان بقدر الله عز وجل بعض إخواننا من إدارة الجمعية موجودين أنا أعرفهم، فناديتهم وبينت لهم أن هذا الآن يعتبر من الشرك الجديد. فسبحان الله استذكرت أن لن ننتهي من الحديث عن قضايا التوحيد وقضايا الشرك والتحذير منها، فإن الأمة ممكن يدخل عليها بحكم جهلها وبحكم على حين غفلة أن يدخل فيها شيء في دينها ويعكر عليها صف توحيدها، قد يكون هذا سبب من أسباب مذلة هذه الأمة، لأنها ما وحدت الله ولا وقرت الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس يقولك لا احنا اليوم احنا محتاجين إلى طرح قضايا توحيد، هذا انتهينا منها، هذا ممكن تكون في المدارس وتكون في الجامعات والكليات، أما الناس بحاجة إلى غير ذلك.
والتعلق مجرد تعلق بأمر ما وضعه وجعله الشارع سبب للشفاء، تعلق القلب هذا فيه شرك. المسألة الأسورة النحاسية على اختلاف ما طرح، لكن الشيخ ابن عثيمين وغيره من العلماء رحمة الله على علمائنا أجمعين وحفظ الله ما هو من كان موجود، يعلقون ويستشهدون في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما جاء رجل وفي يده حلقة من صفر، يعني لونها أصفر أو من النحاس، ما استعجل النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما هذا؟ قال إنها من الواهمة، يعني حاطها من التعب اللي عندي أبي هذه تشافيني يعني. قال انزعها أو دعها عنك فإنها لا تزيدك إلا وهنا. فشيخ الإسلام ابن محمد عبد الوهاب يعني أورد هذا النص في كتابه كتاب التوحيد، وجاءت شروحات على كتاب التوحيد، فبين بأن تعليق الخيط والتميمة والتولة كل هذه من الشرك بالله سبحانه وتعالى. استثنى العلماء ما كان له سبب حقيقي مباشر يعلمه أهل الخبرة وأهل الفن كالأطباء ومن اشتغل في مهنة الطب، إذا علموا بأن الأداة التي استخدمت هي لها علاقة مباشرة في مسألة الطب، قال بعضهم جائز، ولكن الأولى والأحرى ترك مثل هذه الأمور لأنها قد تحدث شرك في عقيدة ابن آدم وتركها من الباب أولى فيتعلق قلبها. نعم،
إن يمكن بعض الناس يقولون طالع فلان والله ما شاء الله متدين وحليه وحاط هذه، فهذا يعني رجل يرى أن هذا لا بأس فيه.
تذكر خرافة الفيلكة اللي هي كانت في فيلك
الخضر؟
نعم في فيلكة، كيف أنه الدكتور أحمد الحصين جزاه الله خير وسعى بعد الله سبحانه وتعالى توفيقه واستخرج الكتاب، وفضل الله سبحانه وتعالى أمر يعني حكام الكويت بإزالة هذه الخرافة الخضر في فيلكة، فكان الربع أو الشباب يروحون ويعلقون الخيط الأخضر ويعلقون هذه نجاح وفيه البركة وفيه وفيه، ولا زال في مجتمعاتنا اليوم إلى الآن في بعض المجتمعات قد تكون من 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 بعض الدول يعلقون عند أبنائهم مثل هذه الخيوط الخضراء ظنا منهم أن هذه ستنفع بعضهم خاتم، وهذا مصيبة. البعض يعلق قلبه في خاتم، ولعل في البعض يعني لديه حديث مكذوب من يعني آمن بحجر نفعه.
نعم،
وهذا حديث مكذوب عن النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم، الآن البعض يلقي شبهة على يعني السلفيين، يقول في الحقيقة كما هو التعبير، يقول عقدتم الناس بالحديث عن العقيدة وجعلتم كأن ديننا كله مرتبط في هذا الموضوع. الناس عندهم خلل في مجموعة من المسائل، يعني عندهم خلل في الفقه، عندهم خلل في العلاقات الاجتماعية، عندهم خلل في الاقتصاد، اليوم الربا موجود، عندهم خلل في القطيعة والتراحم فيما بينهم، أشياء كثيرة. يعني ما عندنا شيء إلا بس تقولون تعال خلنا ندرس عقيدة ونقرأ كتاب التوحيد ونشرح معاني المفردات الإيمان ونركز على أركان الإيمان. ففعلا هل نقول الناس اكتفت من ذكر هذه المادة، ولا فعلا احنا بحاجة إلى أن الداعي إلى الله سبحانه وتعالى مع يعني استمراره بأخذ هذه المادة أن يضع المواد الأخرى وأن يسد النواقص الأخرى في المجتمع المسلم؟
والله هذه التهمة جائرة صراحة. من يقول السلفيين فقط اهتمامهم فقط في العقيدة؟ صراحة هذا ظالم. يعني على سيرة السلفيين منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، وهم انظر كتبهم، بل انظر إلى اليوم، خلنا نتكلم على اليوم، احنا نتكلم على اليوم، شوف كتبنا وشوف المحاضرات تتنوع من الميراث إلى أحكام الأحوال الشخصية اللي يسمونها الأحوال الشخصية إلى العبادات، فلماذا الظلم؟ هذا واحدة. اثنين، إن كان هناك في اهتمام زائد، لأن تعال لو أن شخص صام وصلى وعبد الله عز وجل سبحانه وتعالى حق عبادته من حيث أدائك أداء ولكنه أشرك، الله يخاطب نبيه يقول ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك. أنت اليوم ذهبت إلى العمرة وحجيت وصليت وتصدقت وفعلت أعمال كثيرة، مجرد الشرك البسيط عملك يحبط، إذن أيهما أولى؟ أنا ما أتكلم ترك هذه الأمور، لا بالعكس، أعرف أحكام الزكاة، أركان الصلاة، مبطلات الصيام، كل هذه مطلوبة ونطرحها، لكن دفاعا عن قضية العقيدة كدفاع نقول العقيدة مهمة، بل لعلها على رأس الأمر هذا كله. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، شوف يعني مجرم، قراب الأرض خطايا أتيتني لا تشرك بي شيئا غفرتها لك ولا أبالي.
الله أكبر.
إذا أي من أي ميزان في ميزان العقيدة؟ الله سبحانه وتعالى يخاطب الأنبياء بعدما ذكر في سورة الأنعام مجموعة الأنبياء، قال ولو أشرك هؤلاء لحبط ما كانوا يعملون. شوف الأنبياء كلهم ذكرهم
ذكر إسحاق ويعقوب وداود وسليمان وأيوب ويونس ولوط وموسى وعيسى وهارون، ذكرهم والياس واليسع كلهم ذكرهم. قال ثم في النهاية ولو أشرك هؤلاء لحبط ما كانوا يعملون، مجرد الشرك بالله عز وجل سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول ولقد أوحي إليك، ذكرنا هذه الآية كذلك، قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل. البعض ينظر إلى، وهذه شيء بشيء يذكر، ينظر إلى أعمال غير المسلمين العظيمة اللي اخترع الكهرباء اللي المكيف، يتطاول على الله ويقول أبدا هذا في الجنة. وما أدراك، الله يقول عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. لماذا؟ لأنهم أشركوا بالله عز وجل سبحانه وتعالى. ومن عائشة تسأل النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله عبد الله بن جدعان وعدت مناقب كثيرة لعبد الله بن جدعان، يقرأ الضيف ويغيث ملهوف ويعمل ويعمل، أين هو؟ قال هو في النار. لماذا؟ قال لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما كان مسلم بالله سبحانه وتعالى. إذن مسألة الإيمان بالله سبحانه وتعالى أو الشرك وعدم الشرك هذه مسألة من الأمور العظيمة. وعمر رضي الله عنه يعني استطراده في الموضوع حتى نؤصل القضية هذه، عندما سمع قول الله سبحانه وتعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. شوف خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، بكى كالرهبان والقساوسة تجدهم في كنائسهم والأديرة يعبدون ربهم عز وجل بمفهومهم ولكنهم يصلون نارا حامية. لماذا؟ لأنهم ما آمنوا بنبيه عليه الصلاة والسلام وأشركوا بالله سبحانه وتعالى. والله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني كن مجرما افعل لو فعلت وأتيت ربك عز وجل لا تشرك به شيئا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والأمر يعني كثير.
طيب أظن أن هذه نقطة حتى نعطيها حق شيخ رائد، ألا ترى بأن العقيدة وما تنطوي عليه القلوب له أثر على صحة الفقه وفساده؟ لأن الآن عندنا لو أردنا أن نستقرأ الفرق والجماعات التي خرجت في أمة الإسلام، المشكلة شيخ ليس الخلاف معها خلافا فقهيا، مو في الاستنباط الفقهي، أن الحديث هذا يدل على الوجوب ولا يدل على الاستحباب، النهي يدل على الحرمة أو يدل على الكراهة، ولكن الفساد العقائدي حملهم إلى أنه حولوا هذا الفقه إلى شيء يتناسب مع هذه العقيدة. يعني كما نرى عند الخوارج، كما نرى عند المعتزلة، كما نرى عند الأشاعرة، كما نرى عند الأباضية، كما نرى عند الفرق الصوفية، عند الباطنية من الروافض والشيعة وغيرهم، البناء العقدي الذي فسد عندهم كان له نتيجة على فساد الفقه أيضا، بل كان حملتهم هذه العقيدة على أن أيضا كانت لهم أعمال شقوا بذلك أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأخرجوها عن الدائرة التي قد وضعهم فيها محمد صلى الله عليه وسلم.
يعني عندما يعني شيء بشيء يذكر سؤالك طيب، يعني عندما تأتي بعض الفرق وتجعل بعض الأعمال العبادية التي يفعلها أهل السنة والجماعة من الكفر، هذا منطلق عقدي عندهم، منها أنه يقول من يضع يده على صدره فهو كافر، هذا بعض الفرق موجودة الآن قالوا بأن وضع اليدين هذا كافر. فإذا يجرهم أن, 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 أن يلووا كل مسألة فقهية لهم مدخل على أهل السنة والجماعة ويؤيد يريدون أيدون فيه ضلالهم، إلا واستخدموها هذه المسألة تجاه دينهم تجاه عقيدتهم.
نعم. قضية التحذير من الشرك شيخ رائد، إيش حظها من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما ونحن نتكلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته المباركة بالتحذير من الشرك بنفي الآلهة والعبادة لغيره سبحانه وتعالى، ثم جاء ليؤصل قضية أن توحدون الله عز وجل ولا تعبدون غيره.
النبي عليه الصلاة والسلام في مسيرة حياته كلها 23 عام مسيرة دعوية قصديها 13 عاما في مكة وعشر سنوات في المدينة، ما ترك مسألة الشرك هذه ولم يقل في المدينة خلاص 13 عام كافي في مكة قطينا المجال والآن في المدينة وننطلق أبدا، كان يعالج الشرك أول بأول. لا عندما يعني وكل وسيلة تؤدي إلى الشرك، مثال القسم واليمين بالحلف اليمين بالآباء، لا تحلفوا بآبائكم.
نعم.
ومن حلف بغير الله فقد أشرك، حلف يمين. من حلف بغير الله فقد أشرك. بل الاسم نفسه يغيرك. عندما وجد إمام يقول ومن يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى، قال بئس خطيب القوم أنت، أجعلتني الله ندا، لأن جمع الله عز وجل مع لفظ الجلالة، أقصد جمع لفظ الجلالة مع لفظ النبي صلى الله عليه وسلم بضمير واحد. أين الضمير؟ يقول ومن يطع الله ورسوله فقد رشد. الله ورسوله لفظين متغيرين. ومن يعصيهما جاء بالضمير، جمعهم بضمير واحد، فقد غوى. فقال أجعلتني الله ندا، شوف يحارب حتى هذه الألفاظ، لا يقول توكلت على الله وعليك، الحرف الواو هذا على الله ثم عليك أو على الله وحده فقط سبحانه وتعالى.
نعم.
النبي عليه السلام عالج مسألة الشرك في مسيرة حياته دقيق يعني دقها وجلها وكبيرها.
نعم. أيضا عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الربا 74 بابا والشرك مثل ذلك، يعني بعض الناس يظن أن الشرك أنك تعبد الأصنام مثل الصورة إذا ذكرتها يعني.
نعم.
ولا يعلمون بأن الشرك أبواب خفية، وهناك ما ذكره العلماء عن الرياء أنه الشرك الخفي، وأنه يدب في القلب كدبيب النمل السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. وبعض الناس يعني يتجاهل أو يتهاون في هذه المسألة، فياليت الشيخ أراد أن تبين عظمة يعني وقوع العبد بالشرك بالله سبحانه وتعالى.
الشيطان عليه من الله ما يستحق لعنة الله عليه يريد أن يوقعك في الشرك. أول شيء تشرك بالله سبحانه وتعالى، فإذا هذا نزل لك درجة حتى يصل إلى قضية الرياء، فيصرف قلبك في العمل عند الله سبحانه وتعالى. والشيء الذي يذكر كما يعني نستشهد العبارة هذه بالفترة الثانية، هناك وسوسة، هناك وسوسة لا يترك العمل مخافة، لا يترك العمل مخافة الرياء، بل يعمل الإنسان العمل ويجدد إيمانه بالله سبحانه وتعالى وقلبه. وجد شخص لا يصلي مع الناس جماعة في المسجد، عندما سألته قال أخاف من الرياء يشوفوني، يقول ما شاء الله صرت مطوع أنت، شوف لأي مدى يأتي الشيطان من هذا المدخل. قلت أنا كذلك، كان هذا المنطق، أنا ما أخطب الجمعة قد يقول والله أنت ترائي، أو أخاف أن الناس يقول والله يرائي، والإمام ما يصلي إمام ولا يزكي الناس ولا يزور المريض. لا يترك العمل مخافة الرياء، بل يعمل الإنسان ويطهر قلبه من الرياء، لأن الرياء كما قال يذب كدبيب النمل.
نعم.
مثل ما تفضلت بأن أشد يعني ما يسمع كدبيب النملة السوداء على صخرة الصماء في ليلة الظلماء.
نعم.
كما يعني قال العلماء مثل هذا.
نعم. في كلمة جميلة للفضيل بن عياض يقول من عمل من أجل الناس فقد راى، ومن ترك من أجل الناس فقد أشرك. فأنت في كل حالتين تعمل، ولازم تخلي قلبك لله سبحانه وتعالى وتحذر من يعني مداخل الشرك.
ترى هذا مطلب عزيز، ما نقدر ما نستطيع فجأة يعني كلنا من الصحابة. نعم. الآن كلنا نقاتل على هذا الشيء.
نعم.
ما يترك العمل، لكن القتال موجود، وهذا لعل الله أراد منا هذا الأمر، أنه له قضية التحدي والنزاع النفسي، بأن دائما يعني نجر أنفسنا إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى.
نريد أن نتكلم عن جزئية قضية أن لابد أن أدعي إلى الله سبحانه وتعالى، ومن منهج أهل السنة والجماعة أنك تدعو لدين الإسلام بشمولية، ولكن بعد أن نأخذ هذا الفاصل أعزائي المشاهدين، نأخذ هذا الفاصل ثم أعود معكم لنستكمل ما تبقى من محاور هذه الحلقة، منهج أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله، مع فضيلة الشيخ رعد الحزيمي، فابقوا معنا.
اسمع كلام محقق في قوله، كلام محقق في قوله، لا ينتهي عنه ولا يتبدل.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. وفي الحقيقة ذكرنا تساؤل لفضيلة الشيخ راد الحزيمي قبل هذا الفاصل أن الدعوة إلى الله عز وجل هي ليست دعوة محصورة في جانب واحد من الدين، بل الدعوة تكون لجميع ما في شريعة الإسلام من عقائد وأحكام. حول هذا الموضوع شيخ رائد، ماذا تقول في بيان منهج أهل السنة والجماعة في الدعوة الشمولية لدين الله سبحانه وتعالى، وأن دعوة أهل السنة والجماعة هي ليست دعوة لجزء واحد في دين الله عز وجل فقط؟
بالفعل احنا بداية الكلام بينا بأن هذا يعني اتهام ظالم، والواقع خير شاهد بأن الدعوة الإسلامية والدعوة السلفية وأهل السنة والجماعة يدعون إلى دين الله سبحانه وتعالى شاملا عاما كامل. الكتب موجودة، الاطروحات موجودة، الإذاعة موجودة، إذاعة طال كريم المملكة العربية السعودية افتحها، انظر إلى العلماء، الشيخ صاحب الفوزان دكتور، الشيخ آل الشيخ، هذا من رجالات الدعوة السلفية.
نعم.
إذن الدعوة السلفية تدعو إلى الشمولية. وسآتي إلى حادثة جميلة، جاء يهودي يستهزئ بسلمان الفارسي بالدين الله، يقول هل علمكم نبيكم حتى القراءة؟ يعني وصلت فيه أن يعلمكم حتى كيف تقضي الحاجة في الحمام. هنا سلمان الفارسي ما استحى وخجل وقال ها لا احنا اصلا ابدا، بأنف وعزة وانتماء قال نعم علمنا حتى القراءة، اي حتى كيف نقضي الحاجة. قال او يقول لقد نهانا ان نستقبل القبلة، لقد نهانا ان نستقبل القبلة لغائط او بول، او ان نستنجي باليمين، او ان نستنجي بقلب من ثلاث احجار، او نستنجي برجيع او بعظم. هذا الحديث فيه مجموعة من الحركات الفقهية. شوف الأدب، النبي صلى الله عليه وسلم أدب الصحابة في هذه الأمور، في قضاء الحاجة. أولا ألا تستقبل القبلة ولا تستدبر لا ببول ولا بغائط، هذا واحد. اثنين ألا يستنجى باليمين، لأن اليمين للطيبات والشمال للخبائث. اثنين ثلاثة ألا نستنجي بروث أو بعظم، لأن العظم لإخوان الجن المسلمين الجن، والروث لبهائم ودبشهم، هذه ثلاثة. أربعة أن نستنجي بثلاث أحجار. بل النبي صلى الله عليه وسلم وجد طفل صبي صغير يطيش يده في الصفحة، قال يا غلام سم بالله وكل بيمينك وكل ما يليك. إذا أدب الطعام، حتى إتيان الرجل زوجته أدبنا، يضع يده على 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 يده على 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 جنسيها، يقول بس اللهم جلبنا الشيطان جلب الشيطان ما رزقتنا. أدب، والأداب كثيرة، ما ترك الله عليه وسلم شيء إلا وأدبنا. فنحن على هدي النبي عليه الصلاة والسلام نبين للناس كل هذه الأمور. الشريعة، الشريعة قسمين، عبادات وعادات. أمور عبادية تبدأ من العقيدة مرورا في الطهارة والأذان والصلاة وأحكام الصلوات جميعها وصلاة العيد والجمعة والكسوف والخسوف، ثم انتقل إلى الصيام الأركان الخمسة.
نعم.
ثم بعد ذلك انتقل إلى الجهاد والى العادات والنكاح وما يتعلق بالنكاح والرضاع، وننتقل بعد ذلك الى 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 الميراث والى الطلاق، ثم الى التجاره والى البيوع والى العلاقه مع الدول الكافره والعلاقات مع الدول. كل هذه موجوده، كل هذه في الكتب موجوده ونطرحها. فلماذا الاتهام؟ نحن ندعو الى الشموليه، شموليه الاسلام، وعلى راس هذه الشموليه قضيه توحيد الله سبحانه وتعالى،
كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ما قال الله عز وجل فقط جزء من الإسلام، بل ادخل في الدين بجميع ما هو فيه من شمولية. وهذا في الحقيقة اللي قد حير بعض أصحاب المناهج الليبرالية والعلمانية والإلحادية ومن اغتر بالغرب، يقول أنتوا كل ما جبنا مسألة قلتوا قال الله قال رسوله، نقول لأن كما قال عبد الله بن مسعود ما من طائر يطير بجناحيه إلا وقد أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أعطانا منه علما. وهذا دلالة على يعني سعة يعني الأفق في هذا الدين العظيم هو منزل من عند الله سبحانه وتعالى.
لذلك الله عاب على اليهود، قال أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فلا نتشابه معهم، نؤمن بالكتاب كله ولا نختار ما يعني وافقنا فقط.
نعم. طبعا شيخ رائد أظن لعلك سمعت بهذه الشبهة التي تقول أن دين الإسلام ينقسم إلى لب وينقسم إلى قشور، فأنتوا يعني لا تأخذون القشور فتي تقول لي مثلا أطلاق اللحية وتقول لي تقصير الإزار. الدنيا قاعد فيها تصير معارك الآن في جهاد بين اليهود والمسلمين، الأمة فيها أشياء وايد ضايعة، في هناك أزمات عالمية، وأنتوا ما زلتوا تتكلمون عن بعض القضايا الطهارة وبعض قضايا فقهية بسيطة، يعني يقلل من شأن دين الله سبحانه وتعالى باسم أن هناك في لب وفي قشور. حول هذه الجزئية شيخ ماذا نقول يعني؟
طبعا هذا هم بعد اتهام، يعني ما نخلص من اتهامات واحدة ورا الثانية، يعني
نعم.
ما يخلصون. الإسلام ما في لب ولا قشور، الإسلام كل متكامل.
يا سلام.
الإسلام كل وحدة متكاملة، كل وحدة مرتبطة بالثانية. لو كان في قشور مثل ما يدعون لتركه النبي عليه الصلاة والسلام، لأن كان يجابه أمم، كان يجابه المشركين، كان يجابه الفرس، كان يجابه الروم، كان يجابه اليهود، كان يجابه النصارى. كل هذه ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام في خلال 23 سنة ما ترك أمر وقال والله هذا لب وهذا قشور، بل عطاه أن يأخذ الإسلام كاملا. النبي عليه الصلاة والسلام عندما بينا في بداية الحلقة عندما كان يسير في معركة ومعه ناس من يعني حديثي العهد بالإسلام، فقالوا قالوا له اجعل لنا ذات أنواط، هذا لب وقشور، وإحنا نجاب المعركة مع المشركين، ومعنى قال والله الله أكبر لقد قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إله كما لهم آلهة.
نعم.
فالإسلام كل متكامل، ما في لا لب ولا قشور، كله هو توحيد الله سبحانه وتعالى.
وأيضا الدعوة الله عز وجل قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأن تطيعوه تهتدوا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول إلى آخره من الآيات، كلها تدل على هذا المعنى، أن ما عندنا شيء مثل ما تفضلت ما يسمى لب وقشور، ولكن هذه محاولة من البعض لكي يعني في الحقيقة يهمش بعض جوانب الدين، وهذه في الحقيقة فيها يعني خطورة شيخ رائد، بحيث إن إحنا قللنا من قيمة بعض أحكام الشريعة التي أنزلها الله عز وجل وحيه على الرسول صلى الله عليه وسلم.
إذا قلنا قشور فالله سبحانه وتعالى أراد أن تكون هذه قشور؟ هل هذا اتهام لله سبحانه وتعالى؟ هل هذا القشور ليس لها فائدة؟ إذا سلمنا معه قلنا هذه قشور ما لها فائدة هذه؟
نعم.
عندما أنزلها الله هل أنزل للتطبيق أم للتركن؟
لا للتطبيق طبعا.
للتطبيق طبعا.
نعم.
إذا لماذا تتهم دين الله أنه في قشور؟ ترى اتهام الله عز وجل هو ما يعرف، بل أنا أقول أبعد من هذا كذلك، في نفسه مرض، هو لا يريد أن يطبق، يريد أن لا يطبق ما أراد الله سبحانه وتعالى، لذلك تعلق بقضية القشور واللب وترك. وهذا من يقولها انظر إلى حاله، كثير من قال هذه الكلمة انظر إلى حاله وسمته، تجد لا ليس عليه السمت الإسلامي الذي أراد الله سبحانه وتعالى وأراد النبي عليه الصلاة والسلام.
أثبت العلم والواقع والحقيقة أن من لم يهتم بالقشور لا يستطيع أن يحفظ اللب شيخ رائد.
نعم.
مثالها الفواكه اللي الله خلقها سبحانه وتعالى، شيل قشر التفاحة راح تخيس، شيل قشر الموز راح تخيس، شيل قشر البرتقالة راح فهذا تخيل الله عز وجل يراويك ترى القشر هذا اللي أنت بعينك مو شيء وتقله، أنت القشر قاعد تقله، ترى هذا هو الحفظ اللب اللي داخل. كذلك إذا إحنا ما اهتمينا إلى هذه الأجزاء الصغيرة في دين الله عز وجل راح يهون علينا الشيء الكبير أيضا، لأنه خلاص طالما هذا استهن فيه وهو من عند الله راح تستهين بما هو أكبر.
يسقط القشر حسب ادعائهم كلامك متمة إذا فقد الاستطاعة. أنا أعطي مثال الصلاة، الصلاة فيها يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فيها زينة وفيها وضوء وفيها استقبال قبلة وفيها أمور كثيرة وفيها لب حسب كلامهم، ناخذ اصطلاحاتهم الآن اللي هو هيئة الصلاة تمسح حقيقة الصلاة.
نعم.
كل ما واجهك صعوبة بالتطبيق كعدم استطاعة سقط شيء.
نعم.
يعني مثال أنت ما تقدر تقف في الصلاة سقطت أكثر.
نعم.
بس تبي الصلاة، إذا القشر حسب ادعائهم ما يسقط إلا في عدم استطاعة، أنت في استطاعتك تطلق لحيتك، في استطاعتك ثوبك، في استطاعتك أن تاكل اليمين، لما تاكل الشمال؟ لو شخص نهاك ألم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الأعرابي؟ قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، دع عليه.
الله
ليش تاكل شمالك؟ شنو اللي خلى أين عدم الاستطاعة؟ الأكل بالشمال؟ قلت بسم الله، لماذا تسمي بالله؟ قل بسم الله وسم، تضحك علي ليش؟ لا تضحك علي، بسم الله. إذن القشر بادعائهم هذا ما يسقط إلا بعدم الاستطاعة.
نعم. لا نستطيع في الحقيقة يعني أن ندعو إلى 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 شمولية الدين إلا بأن نكون في الحقيقة عندنا من العلماء وطلبة العلم أو من يتوجه إلى يعني الدائرة العلمية حتى نستطيع أن ندعو. فأساسا بدأت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله عز وجل اقرأ، علم الذي علم الإنسان بالقلم، يعني في تعليم. فحول قضية التعليم والدعوة إلى الله عز وجل والدعوة الشمولية للإسلام، ممكن نعرف أهمية شيخ رائد؟
طلب العلم فريضة على كل مسلم لكي يعبد رب عز وجل بالقدر القليل. فما يستطيع الإنسان أن يعبد رب عز وجل إلا بالعلم، كما بوب الإمام البخاري كتاب أو باب العلم قبل القول والعمل، واستشهد بآية الله سبحانه وتعالى واعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. نعم
فعلم. نعم.
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. سورة العصر، الله يقول والعصر، يقسم بالرحمن عز وجل بأحد مخلوقاته وهو من عظائم الأمور.
نعم.
والعصر، وين جواب القسم؟ إن الإنسان لفي خسر. كل الإنسان، الألف واللام الاستغراقية.
نعم.
كل الناس خسرانين، والله مصيبة. لكن جاء الاستثناء الذي يريح، إلا الذين آمنوا هو العلم وعملوا الصالحات العمل بالعلم وتواصوا بالحق الدعوة له وتواصوا بالصبر الصبر على الأذى بعد ما يدعو. نعم. إذا أول شيء العلم، آمنوا، ما يؤمن إلا بالعلم. كيف؟
نعم.
إذا أول شيء أن تعلم، ثم بعد ذلك تطبق ما أراد الله سبحانه وتعالى.
طيب إحنا إذا قلنا تعلم، وهناك في من 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 يخوض الساحة الدعوية الآن، الناس أظن شيخ رائد اليوم استشكلت من هو العالم. إذا قالوا بعض الناس أنا والله في الحقيقة استمعت إلى فلان عنده يعني مجموعة قصصية للخلافة النبوية، عندي مجموعة قصصية للسيرة النبوية، عندي مجموعة قصصية للعهود الإسلامية إن كانت الدولة العباسية ولا الأموية ولا العثمانية ولا غير ذلك. بعض الناس يشوفون أن من صعد المنبر ويخطب في الناس ويبتشيهم يوم الجمعة يتوجهون إليه أن هذا يعني هو شيخ، من حفظ القرآن وأتقن حفظه وأصبح يأم المسلمين يتوجهون، أطلق عليه لفظ الشيخ واسم الشيخ. في الحقيقة اليوم صار عندنا مشكلة من هو الشيخ الذي معه العلم وعند الأداة التي يفتي فيها الأمة ويستطيع أن ينتشل الأمة من وحل الجهل إلى العلم. هل ما ذكرناهم من القصاصين والوعاظ شيخ، أم أن العلماء لهم صفة أخرى وشكل آخر غير الذي يعهده الناس اليوم؟
في الحقيقة دكتور يعني ما نقلل من شأن الوعاظ والخطباء، لكن نقول نريد أن نميز حتى السائل يميز من هو المفتي وغير المفتي. الناس أو العلماء أو الوعاظ والقصاص والخطباء إن صح التعبير أو التقسيم نقسم إلى ثلاث أقسام، إما علماء وإما طلبة علم، ونلحق طلبة العلم بالقسم الثالث وهم قد يكون قسمين بالأحرى، طلبة العلم هم نفسهم الوعاظ والمصلحين والأئمة والخطباء، إن شاء الله هذا كلهم من طلبة العلم وكلهم فيهم خير. لكن عندنا أمرين، نقل المعلومة أمر، والإفتاء أمر ثاني.
نعم.
كل هؤلاء ما عد كلهم ينقلون المعلومة، قال فلان قال فلان، ينقلون المعلومة، أفتى بها الشيخ ابن عثيمين، أفتى بها الشيخ رحمة الله عليه، أفتى الشيخ ابن باز.
نعم.
طلبة العلم والوعاظ والأئمة والخطباء ينقلون، سمع وقرأ فنقل، ما عنده آلة الإفتاء. الإفتاء أي يأتي بحكم، يستنبط حكم من آيات الله سبحانه وتعالى وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذه مرجعها إلى كبار العلماء، إلى ناس الذين لهم قدرة على الإفتاء، وليس أي إنسان. أي إنسان إمام مسجد، مع تقديرنا واحترامنا لأحبابنا، ونحن من عرضهم ونحن منهم، نفتي ما نفتي يا جماعة، ما نفتي إحنا، نحن ننقل الفتوى فقط، فتوى فلان، ونتسند على يعني نستند على المفتي، نقول قالها فلان هذه فتوى الشيخ بن باز، هذه فتوى كذا، الإمام الحنبل قال كذا، الشيخ سعد بن تيمية قال كذا، الشافعي قال كذا، ننقل فتواهم ما نفتي. هذه فرق، والناس حسبان قاعد نفتي، ما قاعد نفتي، ننقل الفتوى.
نعم.
لكن العلماء الأكابر الربانيين كشيخ عز بن باز في العصر وقتنا الحالي، العصر هذا الشيخ بن باز وابن عثيمين، الشيخ صاحب بن فوزان العلامة، الشيخ الألباني، كل هؤلاء في هذا العصر ومن قبلهم كذلك بالعصور السابقة كالإمام الشوكاني وغيره، هؤلاء هم يفتون. فإذا احنا نفرق ما بين المفتي وما بين الواعظ، هؤلاء وعاظ، نحن نعرضهم، نحن وعاظ طلبة علم إن شاء الله وطويل العلم كما يقال، يعني نحاول نأخذ هذا الركب وماشيين فيه.
لذلك البعض، أنا أقول الشيخ رائد اغتر بمن يسمونه بالقصاصين، هذا الكلام ما هو بسيط، يعني قد ذم السلف القصاصين من قبل فقالوا عنهم، يعني إن كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا. نعم. قاعدوا بس يقولون حق الناس قصص وحكاوي وكذا، لما تجي حق هذا القصاص حديثه عن الفقه ما عنده شيء، حديثه عن العقيدة ما عنده شيء، حديثه عن الأحكام ما عنده شيء، هو فقط يتفنن في أنه إيش يقص عليهم،
يرقق قلوبهم،
يكثر من محاولة الترقيق القلب. ولكن يقول إيش النهاية؟ هل هذا هو العلم اللي مقصود أن أراد الله عز وجل منا أن نذكره للناس والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الخلق؟
القصص في حد ذاته ما هو مذموم، لكن يذم إذا اتخذها الإنسان عادة وزيدا، وقد يجره الشيطان أنه يضيف من عنده ويزيد من عنده. لذلك علي ذكر عن علي رضي الله عنه وأرضاه، وهذا على الحديث، يقول مر بقاص فقال أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال لا، قال هلكت وأهلكت، لأن قد يخلط مع قصته ما ليس من دين الله سبحانه وتعالى، قد يحل الحرام. يعني من ضمن القصص، ما عندي قصة يعني ما راح أذكر قصة ولا كذا، أذكر من ضمن القصص قد يقول مثلا من بنات أفكار قصة، شخص بيموت وأوصى لابنه المال أو البيت، طبعا هذا غلط.
نعم.
كيف أوصى لابنه؟ إذن يدخل على العامي بقصة فيها معلومات مغلوطة بأن الوصية لا تكون لوارث، وهل مجرى قد كان قاص يتسند على يحيى بن معين والإمام أحمد بن حنبل، هذا قصة من قصص المدينة.
نعم.
في المسجد، وكان يقص ويقول حدثنا فلان، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا أحمد بن حنبل، وأتى بحديث مو صحيح. فالإمامان كل واحد ينظر للثاني قال أنت حدثت الحديث هذا؟ فناده قال تعال أنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل. قال أوه وسنت وايد عشرات أحمد بن معين وحنبل حدث عنهم، أنا حدث عن عشرات مثلكم. فبالتالي يخلط. فالقصص قد تفت الذاكرة، لكن يبقى الآن العلم الشرعي، القصة الصحيحة إذا كنت أن تعرف الناس كل منسوخ، بمعنى مو تعرفها كمعرفة كاملة، لكن تعرف على الأقل الفقه. نعم. تعرف العقيدة، تعرف الأمور الشرعية، ما تدخل في دين الله سبحانه وتعالى ما ليس فيه.
طيب المعنى اللي قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل لما هلكوا قصوا، يعني شنو الارتباط؟ الارتباط ما بين أن يكون هناك في قصاص وأن يكون هناك في هلاك. هل بالمعنى شيخ أنه يعني هلكوا بمعنى أنهم تركوا شريعة الله عز وجل، ما يفهمون الدين، غاب عنهم معرفة الفقه والعقيدة، لأن خلاص صارت القضية هي قضية قصص ووعظ وانتهى الأمر؟ يعني هل سبب هلاكهم أنه يعني صار عندهم الجهل؟
نعم، لأن وجود الجهل، الجاهل يبي ويبي يريد أن يستقطب الناس ينتقل إلى أمور القصة، فضاع دينهم وبهت هذا الدين وانتقلوا إلى القصة لترقيق قلوب الناس وربطهم بالدين اليهودي.
نعم.
ولعل هذا هو المقصد الموجود في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل لما هلكوا. نعم. قصوا، أي اتجهوا إلى
بس حتى نؤكد قضية يا شيخ رائد، أن القصة مثل ما تفضلت هي ما هي مذمومة. الله عز وجل ذكر لنا قصص القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا القصص النبوي. نعم. اهتم السلف في كتابة وجمع الروايات القصص التي ذكرت في القرآن والسنة، مثل ابن كثير رحمة الله عليه في كتاب البداية والنهاية، ابن جرير في تاريخه، ابن قتيبة في تاريخه أيضا وغيره من العلماء ذكروا التاريخ والقصص، بس ليس ذكرهم للقصص من باب كما يقال قصة ورواية وتسلية، إنما قصدوا أن بالمقابل كانوا يستندون على القصص في كتب أخرى في تأليفاتهم الفقهية والعقائدية ويستدلون به، يبينون بأن العلم ليس هو القصص وذكر القصة والاستمتاع فيها فقط دون أن نأخذ الفقه والعقيدة منها أيضا.
لابد من قصة تستنبط منها الفوائد، إذا عن القصة حقيقية واقعية وأجمل القصص كما قال الله سبحانه وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص. فالقصة ما جاءت القرآن الكريم أو على سبيل المثال هي أجمل القصص،
نعم،
وفيها الفوائد الفقهية والاستنباطات كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قص قصص كثيرة عن بني إسرائيل وغير بني إسرائيل وباشطة فرعون وغيرها، وقد ألفت كتب.
نعم.
القصص التي فيها الفوائد نريد الذي يقص قصة يستنبط يستخص الفائدة.
نعم.
ليس مثل ما تقول أنه تسلية وأمضاء الوقت وترقيق القلب فقط وتبهت في الذاكرة وتنتهي، لا، يبقى فيها الاستنباط والمغزى من هذه القصة وإلحاقها في الحكم الفقهي.
نعم.
وإلى مشابه ذلك.
نعم. طيب شيخ رائد، أنا أظن أن من المهم جدا أن نتطرق إلى مسألة قد خاض فيها البعض لا سيما في هذا العصر، والبعض قد تمدد فيه والبعض قد قصر فيه وصار الحديث فيه لقط، حول قضية الوسائل الدعوية، علما بأنه يعني كما تعرف أن دعوة الله سبحانه وتعالى هي عبادة، والذي شرع العبادة شرع وسائلها، فياريت أن نتكلم حول هذا الموضوع، موضوع وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أن وهمية أن تكون الوسائل مشروعة وأن يكون لها دليل وغير ذلك من هذه المسائل.
وسائل الدعوة لله سبحانه وتعالى ما نقدر نقول عنها كلها توقيفية، في منها توقيفي وفي منها لا متروك، مثل وسيلة اللي احنا فيها الآن.
نعم.
هذه وسيلة دعوية، محطة وإرسالها وهذه وسائل غير متعلقة بصلب العبادة.
نعم.
ولكن هناك وسائل متعلقة بصلب العبادة، بل هناك وسائل تخضع إلى المصالح والمفاسد.
نعم.
إن كانت الوسيلة مفسدتها أعظم من مصلحتها هذه وسيلة فاسدة ما نبيها، ولعل إذا كنا في هذا الزمن نذكر من ضمن الوسائل الفاسدة قضية الإضرابات والمظاهرات والاعتصامات، هذه وسائل خضعت أو خضعناها للشريعة الإسلامية نجد بأنها المفاسد فيها أكبر من المصالح التي فيها. مفسدة الإضرابات، ناس طلعت والشارع يلم ويأتي من كل حد ونصوب، منها قد يأتي المدسوس، قد يأتي اللي يريد أن يفسد في هذه المظاهرات، هذه كذلك تأليب الحاكم وولاة الأمر، من سن سنة لماذا تجيزها لنفسك وتحرمها على غيرك، غيرك يستخدم نفس الوسيلة. إذن الوسيلة تخضع إلى منظور شرعي، المصالح والمفاسد هي تحكم هذه الوسيلة.
يعني اليوم بعض الناس اتخذوا بعض الوسائل يقول هذه من تنفع في دعوة الله عز وجل، مثل ما تفضلت في المظاهرات والاعتصامات والإضرابات، حققت لنا مصالح، إن أسقطت حكومات وحلت مجالس، تغيرت بعض الواقع. يعني هل هذا على 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 ما يقوله البعض أن فعلا هي تعتبر وسائل دعوية ممكن استخدامها؟
والله اللي سمع اللي نراه في واقعنا وعرفناه من علمائنا بأن هذه الوسيلة مفاسدها أعظم من مصالحها، وإن رأينا الآن مصلحة، أنا أتحدى إلى الآن وين المصلحة، سواء كل من اتخذ هذه الوسيلة أين المصلحة، مصلحة آنية وراها مفسدة، إلى الآن المصلحة المرادة غير موجودة، لأن يذهب شخص ويأتي شخص آخر، مطلب تحققه أنت غيرك ما يبيه المطلب هذا، من يقول جميع الناس يبيه المطلب مالك هذا، أيا كان سواء قضيتنا هذه أو قضايا ثانية.
صحيح.
من يقول أن هذا المطلب نبي كلنا مش مجموعين عليه؟ أحد الأخوان والله ضرب مثال والله عقلاني موضوع، لنتخيل أن قوام تعداد السكاني لبلد ما، أي بلد، الكويت غير الكويت،
نعم،
هنقول نأتي بهالبلد نقول قوام سكانه مليونين من النفوس موجودة في السكان في المكان هذا،
نعم،
وخرج من المليونين 50,000 متظاهر 50,000 يعني يترسون الشوارع، 100,000 ينادون بمطلب هم يريدونه وغيرهم ما يبون، المليونين لا يريدون كلهم، فقط 100,000 واحد. 100,000 بالنسبة للمليونين كم؟ 5%، 5%
نعم
يغلب رأيهم على الأكثرية. أليس حكم الأقلية هو اللي طغى على حكم الأكثرية؟
صحيح،
هذا منطق، لأنك أنت عندك جسارة وطرحت بالشارع ولما تتشم واحد وقمت تمشي بالشارع، طيب من يقول إحنا موافقينك على الطلب هذا؟ وإن وافقناك من يقول إحنا موافقينك على الطريقة هذه؟ أنت سنيت سنة، أنت سن سنة في قضية المظاهرات، أنت لا تريد هذا المطلب، غيرك ما يريد مطلب ثاني، وهلم مجرة ولا نهاية، ما في نهاية، وكل واحد برأسه موال بيطلع فيها بيطلع فيه وخلاص، أنا بطلع فيه مظاهرات، أنا بطلع اعتصامات.
طيب لو فرضنا يعني بعض الناس نقول لصحة هذه الوسيلة من يقررها؟ يعني ليس هم أهل العلم وكبار العلماء هم اللي يقررون مثل هذه الأمور، لأن اللي قاعد نشوفه اليوم يعني في نوع من الأهواء في اتخاذ بعض الوسائل، بعض الناس يقول لا أنا قاعد أشوف أن فيها مصلحة، هو قاعد يشوف، ولو رجعت إليه لرأيت أنه من هواه أو لتوافق لشيء من أفكاره أو لتحقيق بعض المعارض الأخرى، أو ضعف فهم من باب النشتاء
أن نعم. حققت وما حققت.
نعم.
أهل الحل والعقد وبالدرجة الأولى العلماء الأكابر الذين يزنون الأمور في ميزانها وينظرون فيها، هؤلاء هم الذين يقولون والله نعم هذه الوسيلة حققت أهدافها أو لم تحقق أهدافها.
نعم.
أن أقول كما قال الله سبحانه وتعالى ومن خلال الآية أستشهد، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم.
نعم.
هل مظاهر هذه الإضرابات أو المظاهرات أين؟ طبعا الرسول غير موجود عليه السلام.
نعم.
أين ولاة الأمر؟ من ولاة الأمر؟ العلماء والأمراء.
نعم.
لو غاب الأمراء أين العلماء؟ لجميع المظاهرات اللي قاعد تصير ما أجد العلماء في الدنيا، أين العلماء؟ طالما ما خرجوا إذن هذه وسيلة غير شرعية.
طيب إحنا ممكن نقف عند هذا الحد شيخ، بنأخذ هذا الفاصل ثم نرجع لنستكمل هذه القضية، فإنها قضية هامة جدا أن نحدد بأن أهل العلم هم الفيصل الفاصل في مثل هذه المسائل. أعزائي المشاهدين نأخذ هذا الفاصل ثم أرجع معكم لنستكمل ما تبقى من محاور هذا اللقاء، فابقوا معنا.
اسمع كلام محقق في قوله
لا ينثني عنه ولا يتبدل.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، وما زلنا في هذه الحلقة على بصيرة في الجزء الأخير منها ومع فضيلة الشيخ رائد الحزيمي، واستوقفنا أو وقفنا عند محور هام جدا فضيلة الشيخ رائد، قضية أن المرجع في تحقيق المصالح والمفاسد التي اليوم اعتبر شعار مطاط ويسمونه بلغة العصر ستريتش، اليوم الكل يحاول يمطفي مثل ما يقدر مصلحة مفسدة، وفي النهاية هي قاعدة تحقق أجندة خاصة، تحقق أهواء، تحقق أمزجة، بل هي في أنصح العبارة مخالفة صريحة لدين الله عز وجل وشرعه. من المسؤول في أن يقول بأن هذه مصلحة وأن هذه مفسدة؟
لعلي يعني استشهد في آية الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ما يكون يعني مخطئ في الاستشهاد، وأعيد الآية، قال الله سبحانه وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، إذن هذه وسيلتهم أذاعوا به، ولو ردوه إذن أول شيء إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا.
نعم.
فإذن ولاة الأمر، وقد قال العلماء أن ولاة الأمر إما وهم اثنين يعني الأمراء والعلماء، فالعلماء هم الذين يقررون. يا جماعة العلماء الأكابر احنا بينا في بداية الكلام بنفرق ما بين العالم والواعظ، لا يعني الواعظ وإمام المسجد والخطيب وكذا، هؤلاء يقررون لنا النوازل، هذه نوازل، وهذه واستخدام الوسائل هذه قد تكون نازلة. هل هذه الوسيلة مقبولة وغير مقبولة شرعا، هل فيها مصلحة أو فيها مفسدة؟ هذه الأمور من يقررها؟ العلماء.
نعم.
ولو ردوه للرسول خرجهم، تعال يا عالم، تعال يا علماء، هيئة كبار علماء، هذه وسيلة نريدها أن تحقق لنا مصلحة معينة، هل هذه وسيلة مفسدة ولا مصلحة؟ هل فيها إفساد ولا فيها إصلاح؟
نعم.
وهم يقررون. وكل وسيلة، كل وسيلة تتخذ، أنا بودي أقرأ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية.
نعم.
تتخذ أي مصلحة، وكانت هذه الوسيلة من الممكن أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتخذها في زمنه وما اتخذها مع وجود الحاجة لها، مع وجود الحاجة لها، أنها غير مشروعة. شيخ الإسلام ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم يقول إن الناس، شوف، يقول إن الناس لا يحدثون شيئا إلا لأنهم يرونه مصلحة. طيب، إذ لو اعتقدوه مفسدة لم يحدثوا، لو قالوه مفسدة ما. طيب، فإنه لا يدعو إليه عقل ولا دين. أكو واحد شوف هذه المفسدة يدعو لها، أكيد ما يدعو شيء إلا يظنها، شوف هو الناس يظنونها أنها مصلحة. أقول فما رآه المسلمون مصلحة، المسلمون رأوه مصلحة، نظر في السبب المحوج إليه. شو الحاجة؟ ينظر للحاجة. فإن كان السبب المحوج إليه أمرا حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منا، ما فرطنا، فهنا قد يجوز إحداث ما تدعو إليه الحاجة إليه. يعني هذا الحديث صار بعد النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام ترك هذا الأمر ما سواه، لكن احنا احتجنا له، مو لسبب ان فرطنا في ديننا وفي مسألتنا، ولكن جاءت الحاجة. يقول فهنا قد يجوز احداث ما تدعو الحاجة إليه. واظنه جعل كلمة قد هذه خط رجع لقضية ثانية، قضية المفاسد والمصالح. يقول وكذلك إن كان المقتضي لفعله قائما على عهد الرسول، أي أن الحاجة موجودة والمقتضى موجود، لكن تركه النبي صلى الله عليه وسلم لعارض أو لمعارض قد زال بموته، لمعارض قد زال بموته.
نعم.
وأما ما لم يحدثه سبب يحوج إليه، وأما ما لم يحدث سبب يحوج إليه، أو كان السبب المحوج إليه بعض ذنوب العباد، فهنا لا يجوز إحداثه. يعني كان المقتضى موجود والنبي صلى الله عليه وسلم ما فعله، ومات ولم يفعله، والنبي صلى الله عليه وسلم والحاجة موجودة، لذلك هني والسبب اللي احنا احتجناه أن ذنوب العباد، فهذا لا يجوز. يقول فكل أمر يقتضي لفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجودا لو كان مصلحة ولم يفعل يعلم أنه ليس مصلحة.
الله الله.
وأما ما حدث المقتضى له بعد موته من غير معصية الخالق فقد يكون مصلحة، كما فعل عثمان بن عفان، توسعت الرقعة والمصالح المرسلة، وهو سنة عثمان رضي الله عنه عندما وضع الأذان الأول لصلاة الجمعة.
نعم.
هذا أذانه صار، فهذا المقتضى موجود، وعهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان موجود.
نعم.
وجاءت من غير تفريط للناس، لأنه تسعة الرقعة واقع، رقعة تسعة ما هو تفريط في الناس، وما في ساعات ولا في أي شيء، الناس قاعد تعمل وتشتغل الجمعة، ما لنا عطلة.
نعم.
نحن حضرنا عطلة بس.
نعم.
قبل ما في عطل.
صحيح.
الجمعة ناس تروح تجي السوق تشتري وما في شيء.
نعم.
لكن وقت الأذان. نعم. يقف العمل، فما كانوا يعرفون، فدعت الحاجة إلى أن الأذان الأول قد ما يوهلهم.
نعم.
الأذان الثاني قصدي. نعم. فجاء الأذان الأول.
لو أردنا نلخص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية،
تلخيص الكلام بأن الأمر الذي نحن نراه في حاجة في مصلحة، ننظر هذا الأمر اللي راح نسويه في مصلحة، مثال المظاهرات اللي ضرب المثال فيها، ألم يكن في عهد مسلم باستطاعته أن يخرج مظاهرات؟ ما خرج مظاهرات. لماذا الصحابة لما يخرجوا مظاهرات على سيرتهم كلها من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره؟ ما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان الأمر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تركه ونفس الحاجة عندنا عنده، فنتركه أولا.
هو الأساس فكرة المظاهرات شيخ رائد، اللي هي على أساس إنه يعني نبين امتعاضنا وعدم يعني رغبتنا فيما يحدث، يعني نبين إن إحنا عندنا في سخط اتجاه قضية معينة، في أكثر من يعني كره النبي صلى الله عليه وسلم لما يحدثه كفار قريش وما فعله في المسلمين من عذيب من قتل ومن تشريد ومن إهانة، كان يستطيع أن يجمع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ويطلعون عند الكعبة ويتظاهرون ويحركون كما يقال الشارع في مكة المكرمة، ومع ذلك ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام.
كان في ضعفاء وكان في ناس يحبون النبي عليه السلام وبني هاشم موجودين قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في كل مقومات المظاهرات موجودة. أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام كان يحميه، كان يطلع النبي يقدر يطلع في أهل في 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 زمن أبو طالب، وكان يهدي ما طلع في مثل ما تفضلت، لأن المقتضى موجود، موجود الحاجة، لكن ما فعله النبي عليه وسلم لإظهار وتسخط وتذمر تجاه النظام الموجود.
طبعا البعض يظن بأن احنا نركز على هذا المثال لأن لا يوجد أمثلة أخرى، نقول ليس هذا هو السبب، ولكن فيما يظهر لنا بأن هذا العمل أو هذه الوسيلة التي حاول البعض أن يجعل لها مظلة شرعية ويأتي ببعض الأدلة العامة ويأتي ببعض كما يقال حوادث أعيان لا عموم لها ويستدل فيها على أساس أن يجعلها كما يقال وسيلة مشروعة ووسيلة نافذة وتحقيق مصلحة، ما يدري بأن احنا قاعد نتخوف من الآثار المستقبلية لهذه القضية. اليوم بدينا بهذا الخط، اليوم في مرحلة ثانية، بل قال بعض الناس قال احنا بدينا اليوم بالمظاهرات واللي قادم أشد، هذا كلام قال ونقل شيخ رائد، ما تعليقكم على مثل هذا الموضوع؟
والله مصيبة إذا يربى المجتمع على مثل هذه الوسائل يا جماعة، وما عنا يوم يطلعوا الشباب الصغار بمظاهرات ضد وزير التربية.
نعم
ضربينا الشباب على شنو؟ منو متى نطلع؟ طيب شباب ايش فهمهم؟ حبايبنا عيالنا، لكن الآن ما 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 استكملت عندهم الفهم والفقه والدراية والمصالح وبصلحة.
نعم.
كذا
نعم.
إذا يلا الشباب يطلعون باكر أي شيء كانت في فئة العمالة، فئة الخدم في المزارع في البيوت، صار دولة غير محكومة. هاي مصيبة يا جماعة، يا جماعة لا نربي المجتمع على وسيلة وعلى مصلحة آنية. النبي قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، ما قال ظاهروا تظاهروا برا، قال اصبروا، قال أنا جايدهم بالسيوف، قال لا اصبر، الله حقكم وأعطوهم حقهم. يا جماعة الرجوع إلى منبع المعين، ماذا هذه المظاهرات أخذناها من منه؟ والله من الغرب الفاشل، غرب فاشل، ومن ناس لا دين لهم، بل لا يمتون دين الإسلام بصلة. ونترك ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام وجهنا قال أصبر، أنكم ستجدون بعدي أثر ظلم. ما نفعل يا رسول الله بالسيوف؟ قال لا، رجال مثل الحلايبة، رجال كالصحابة، رجال يستطيعون يفعلون، عندهم سيوفهم، عندهم قوتهم، عندهم فقههم، عندهم كل شيء، ما يردهم شيء، ولكن لا، وقافين على قول عليه وسلم، قال ما أقاموا فيكم الصلاة إلا حتى تلقوني على الحوض، حتى ترون كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. نصوص نعميها، بس والله المصلحة آنية، والله جاي فلسين الصوب أو تغيير مشروع من الصوب، لا الصبر الصبر، الدول ما تقوم يوم وليلة.
نعم.
إذا ما صار في زمننا اللي بعدنا واللي بعده الصبر اصبر، لعل الله سبحانه وتعالى يقيض من يغير هذا الأمر.
أخشى أن يحسب كلامك على أنك تدعو إلى الانبطاحية. طيب عندنا شيخ
ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. معذرة بالله، يعني هذا ودي تعليق بسيط يا جماعة، والله قاعد نضرب بعضنا البعض بألفاظ مو صحيحة، تعليق بسيط.
نعم.
إذا يأذن لي ولا خلصنا؟
لا تفضل.
أبي أنا دعوة، هي انظر هل ديننا يدعونا أن نكون دائما معارضة؟ لا تستعجل يا أيها المشاهد والمستمع الكريم، هل ديننا، هل في شيء نص واحد يدعوني دائما أكون معارضة؟ والمعارضة صح جماعة، العقل العقل، لا نقول موافقة تامة، ترى في ناس متطرفين، شو يقول يعني شنو احنا موافقة تامة؟ لا هذه ولا هذه، لكن ليس مبدأ ان المعارضة انا احسن واحد، لا مو صحيح يا جماعة.
نعم
يا جماعة، والله العظيم احنا قاعد نربي نفس المجتمع الغلط، في اخطاء، في تصرفات خاطئة، وفي ما نعارضكم، صحيح كلامكم، لكن ما هكذا تولد الابل.
نعم.
وليس دائما نحن معارضة، لا يوم. ثم تعال، من موجودين؟ من نوفينا؟ كلنا من بعضنا البعض على مسيرة تاريخية كاملة، كل من أهل الشعب نفسه. شنو معنى معارضة بعرف أنا يعني والله يعني الحديث هذا يطول قضية مثل هذا. في بعض النقاط أدعو العقلاء أن يقفون ويفكرون صح. ليس دائما الصراخ والصوت العالي، والله ربينا مجتمعنا غلط، والله قال ربي غلط، قال ربي بالصراخ والصوت العالي وعدم احترام هيبة الدولة قاعد تروح، هيبة الوزير، هيبة المسؤولين، هيبة الأجهزة الأمنية قاعد تروح، قاعد تمسح مع الأرض. فيبقى إيش؟ راع الناس باشر.
صحيح.
راع الناس راح يشوفون علينا وهم راح يسيسون هالبلد.
النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا المخرج، قال إنما الطاعة بالمعروف، لا تكون عندك طاعة مطلقة ولا يكون عندك معارضة. عندنا أيضا من الأمور اللي ممكن البعض يتكلم فيها شيخ رائد، أنت الآن ذكرت لنا بأن أهل العلم هم من يحددون النوازل، هم من يحددون المصلحة والمفسدة. بعض الناس يقول لك اليوم، وطلع بعضهم يقول نحن لا نستفي الموتى في النوازل، يعني احنا ما احنا بحاجة إلى أن نرجع إلى كلام العلماء وكلام السلف الصالح، هذه نازلة الآن حدثت الآن، إذا نتكلم فيها مع من عاش الآن فقط. وأما أن تستدلوا لي بما قال العلماء وما قال السلف سواء من المعاصرين أو من السابقين فهذا في الحقيقة لا يصح ولا يجوز الاستدلال به.
أخشى أن يقول هذا رجل يجهل أئمة السلف، والله لو قرأ كلام السلف الصالح كأنه يعيشون بيننا. قبل يومين خطبت الجمعة رضى الله سبحانه وتعالى واستشهدت بكلام شيخ الإسلام بن تيمية الذي بيننا وبينه ما يقارب من 7-8 قرون وكأنه يعيش بيننا في قضية اختيار الأصلح. أتكلم عن مواصفات اختيار الأصلح، والله كأنه قاعد يتكلم عن واقعنا إحنا وما العلم بيننا وبينه 8 أو 7 قرون.
نعم.
في القرن 7 الهجري هو كان رضي الله عنه ورحمة الله عليه. لا أنا أقول هذا المقولة من أمرين أو من شخصين، إما شخص ما قرأ أقوال السلف وما عاش وما عرف السلف صح يقولون، أو ذو هوى في نفسه.
نعم.
أسأل الله لنا وله العافية.
نعم اللهم آمين. طيب شيخ رائد، طالما إحنا قاعد نتكلم عن قضية منهج السلف في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الحديث أيضا من الوسائل الدعوية، البعض اليوم يقول إن قد كثر فساد الناس واستشرى بين الناس كثير من مظاهر الفساد، ألا يعني ندعو اليوم الدعاة وندعو الناس إلى الاعتزال وترك الواقع على ما هو عليه، لأن لا نستطيع أن نصلح الأمم بعدما بلغ فيها الآن كبرت وأصبحت كما يقال اليوم القارات اتسعت والأرض قد امتلأت بالناس، سواء كان من أهل المدن أو من أهل القرى أو من أهل الأضغال في الغابات، ما نستطيع أن نصلح الجميع مع وجود هذا الفساد. هل فعلا هذه نظرة صحيحة بأن نعتزل اليوم الساحة الدعوية ولا ندعو بما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم؟
من يدعو؟ انت اعتزلنا بمشي معه، من يدعو؟ فساد اللي كان في عهد النبي عليه وسلم، أقصد عندما كان قريش قبل النبي عليه وسلم، ووجود النبي عليه وسلم في ذلك الفساد أشهد وأعظم من فسادنا اليوم.
الله أكبر.
هذه واحدة. اثنين، النبي عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، هذا منفعته متعدية وذاك منفعته على نفسي.
الله أكبر.
من يصلح ولد ولدك؟ من يصلح هذه الأمة؟ لو كل واحد قال يبقى أنا مالي شغل واعتزل الناس واعتزل الناس، من يصلحهم؟ لا، نخالط الناس وننصحهم ونصبر عداهم. والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الذي ليس في خسران الذي تواصى بالحق، كيف يتواصى بالحق وأنا معتزل؟ يأمر الناس بالمعروف عن المنكر، ويتواصى بالصبر بأن يصبر على أذى الناس، الناس فيهم أذى، اللي راضي واللي مراضي واللي يعترض عليك واللي عنده هوى واللي عنده جهل واللي عنده فهم خطأ واللي وانت بيناتهم. سددوا تقارب، سددوا وقارب، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا وصابروا مصابرة والمرابطة وتقوى الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يوصينا أو يبشرنا بالفلاح.
نعم.
هكذا الله سبحانه وتعالى يقول.
يقول الشيخ عبد الله المطلق من هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، يقول من يدعو بهذه الدعوة، نقول كيف تدعو بهذه الدعوة واليوم زمن الدعوة وليس هو زمن الانعزال؟ اليوم وجود التلفزيونات والفضائيات والجرائد والصحف والمجلات والانترنت، وعندنا وسائل حديثة. طبعا هو قال فتوى قبل الله تطلع اليوم صار
تويتر
وكذا. فأقول كل هذه الأمور الموجودة وتقول تعالى أنا أدعو إلى العزلة، ففي الحقيقة يقول هذه دعوة ظالمة. شيخ رائد، لا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا أن نشكرك بعد شكر الله عز وجل في الحقيقة على ما قدمت من معلومات ثرية وجميلة جدا حول موضوع منهج أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أعزائي المشاهدين، باسمكم أشكر فضيلة الشيخ رائد الحزيمي، وألتقي إن شاء الله معكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج على بصيرة في الأسبوع القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. إلى ذلك الحين استودعكم الله للقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي،
وثق الهدى من للهداية يسأل،
اسمع كلام محقق في قوله،
ينثني عنه ولا يتبدل.
هذا اعتقاد الشافعي ومالك
وابي حنيفة ثم احمد يقل،
فان اتبعت سبيلهم فموحد
وإذ